نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي على تويتر يقول: ما هو معيار الكتاب الذي يستحق أن تكرر قراءته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه ولا، أما بعد، ودنا أن الإخوة يشاركون بإذن الله في كتب فعلا كرروها وسبب التكرار، يعني حصلت من تجربة. نعم إن شاء الله يكون فيها مادة رأيها.
الأستاذة لولو تقول: أن يكون الكتاب عمدة في الفن كالمتون العلمية وشروحها.
جميل.
الثاني أن يكون الكتاب قويا لا تكفي مرة واحدة ككتب ابن تيمية وابن القيم.
نعم.
الثالث أن يكون الكتاب مما يحتاج لقراءاته وتكراره في البيوت والمساجد عامة الناس كصول الثلاثة وكتاب التوحيد ورياض الصالحين وغيرها.
طبعا أختنا الأولى الله يجزاها خير تكلمت عن ثلاث قضايا. نحن ودنا ترى الناس يذكرون تجاربهم، يعني
نحن شيخنا ما طلبنا الكتاب، طلبنا المعيار اللي الكتاب يستحق بها أن يكرر، فلهذا ما ذكروا الإخوة كتب.
هي ممكن، لكن ترى الأسئلة ترى التفاعل المقصود بها تفاعل الناس مع تجاربهم. نحن دائما نحاول نسألهم عن تجارب نستشف هذه التجارب، ماذا فعلوا، يعني هل فعلا كرر كذاب، لماذا كرره، ما هو سبب التكرار. لأنه من السهل مثلا بعض الأجوبة تحصل لها تنظيرات معينة، يعني أو سمعها أو قرأ عنها، فما نريد تجارب الناس. هي ذكرت ثلاث أشياء صح ولا لا؟ أول شيء أن يكون الكتاب
عمدة في فنه.
طيب يعني إذا كان عمدة في فنه فتكراره سيكون من باب المدارسة. إذا كان من باب المدارسة لأنه من الأصول التي يبني عليها طالب العلم علمه الذي يطلبه، فهذا أصلا الكتب الدراسية المنهجية التي لابد من تكرارها، هذه لابد، شوف كلمة لابد من تكرارها، هذا خارج البحث عندنا ونطاقها، ما تدخل معنا أصلا، لا تتحدث بين قوسين غير الدراسية أو غير المنهجية. والأمر الثاني اللي هو الكتب أن تكون إيش؟
تكون قوية لا تكفي مرة واحدة ككتب
انتهى، يعني هذا ممكن، يعني بعض الكتب تقول لا يكفي قراءتها مرة، والسبب أنه ربما لا يستطيع استيعابها كاملا ما فيها من القضايا والمباحث فيحتاج إلى تكرارها، وهذا صحيح، هذا ممكن أن يكون من أسباب التكرار الحقيقية أنها هي نفسها كتب دسمة استخراج الفوائد منها والاستفاع منها لا يكفيه قراءة مرة واحدة، هذا ممكن. مع أن ترى الأصل عدم التكرار يا ولدي، يعني لازم انتبه الإخوة، ترى الأصل في الكتب ترى عدم التكرار، أنك ما تكرر قراءتها إلا إلى لضوابط معينة. نحن بنسأل أسباب التكرار ليه؟ فعلا هذا قضية مما تستدعي التكرار، وهي أنها قد تكون الكتب دسمة جدا غزيرة المعلومات، القراءة مرة واحدة لا يمكن بها تستخرج منها الكتاب يعني فوائده وتأتي عليه من أول إلى آخره، وهذا صحيح، لكن ليست كل الكتب كذلك. نعم.
الثالث خاصة يكون الكتاب مما يحتاج لقراءته وتكراره في البيوت والمساجد.
أيوة هذا مهم، وهي مسألة الحاجة، من أهم الأشياء التي تجعل الإنسان يكرر قراءة الكتاب الحاجة، فإن كان يحتاج إلى قراءة الكتاب لأي غرض كان، لأجل الاستذكار، لأجل البحث، لأجل مراجعة العلم الذي أي، هذه الحاجة هي ترى فيصل في قضية التكرار من عدمها، فإن احتاج راجع وإن لم يحتاج فإنه لا يراجع. يلا هتعقد مشاركتك.
اسمعي خياطي يقول: كل كتاب له علاقة بالعلم الشرعي ينبغي أن تكرر قراءته.
ما شاء الله.
الطالب سيستفيد حتى وإن كان كتابا من كتب أهل الضلال، مثلا سعر شبهاتهم ورد على ذلك.
يكررها برضه.
والقراءة الأولى ليست كالثانية، قال ربنا: وذكر فينا ذكرى تنفع المؤمنين.
والله ما شاء الله بابه واسع أخونا إسماعيل الله يعطيه العافية، يعني وش الموضوع كذا بهالطريقة؟ وكتب أهل الضلال أصدر البعد عنها خطأ، يعني جزاه الله خير، بهذه الطريقة خطأ، يعني كتب أهل الضلال ما تكرر أصلا، كتب أهل الضلال ما تقرأ أصلا، بل الأصل بها الإنسان ينفر منها ويجعلها بعيدة عنه تماما، ولا تصلح لولا في التأسيس ولا في البدايات ولا المتوسط ولا حتى النهايات ما لم يكن له غرض صحيح في قراءتها فيها، ويكون متمكن لما يقرأ ويكون له غرض، أما غير الغرض فأصلا لا يأتيها إطلاقا، يعني فهذا من الخطأ. الباحث المتخصص الذي يريد في قضية معينة في شيء معين وهو يكون متأصل علميا يقرأ لهؤلاء لأجل أنها لها علاقة ببحثه شيء معين، أو عالم يريد تتبع نقطة معينة في كتب هؤلاء أو شيء من ذلك يعني. أما أنه مهب ودب ويقرأ ويكرر ليس كذلك الأمر. نعم
لما يقول كل كتاب له علاقة بالعلم الشرعي يعني بغي أن يكرر
ها شفتها فتح الباب على مصراعي. والأمر ليس كذلك، لا طبيعة الكتب كذلك ولا واقع الناس أو واقع العلماء وطلبة الباحثين أيضا كذلك. نعم.
وأمل حامد تقول تكرير القراءة يندرج تحت أسباب كثيرة، منها كون الكتاب عمدة في التخصص أو لأهمية الموضوع مدروس وتشعبه وتحتاج لإتقانها تكرره لتذكر مسائله.
لا مرت معنا هذا كذا ما مر. ها
أو أهمية مؤلف وبراعة أسلوبه
برضو مر معنا.
أو لسبب قهريك أن يكون عليك اختبار ولازم تراجع.
هذه كتب منهجية يعني مثل الاختبار وشيء والمراجعة طيبة، وإن كان بعض الناس الطلبة في بعض الاختبارات لا يذاكروا ولا يراجعوا كتاب إلا ليلة الامتحان فقط يعني. بعضهم سبحان الله يا ولدي يعني ليلة الامتحان من العجائب. وأنا أتمنى من الطلبة عموما في الكليات والمعاهد الشرعية يا أخي هم نفسهم يستبصرون بأنفسهم كيف ليلة الامتحان تستطيع أنك تأتي على الكتاب كاملا وتدخل تختبر وتنجح. شوف الاستيعاب اللي حصل في ليلة في قراءة، شوف الجدية اللي حصلت، حضور الذهن اللي حصل، حسن إدارتك للكتاب ما في معلومات ومسائل إلى ذلك أنك تختبر وتنجح. تخيل لو كان كل الليالي بهذه الطريقة، كل أيام السنة بالنسبة لك يا طالب العلم هي مثل ليلة الاختبار تحصيلا وإتقانا بحيث تنجح. إذا سويت على الكتاب تنجح لا يصير شيء ثاني ترى. لكن هو المشكلة التواني والتراخي وأنه يقرأ كذا يعني يعني من باب المتعة لا أقوى ولا أكثر، هذا اللي تضيع العلم. نعم.
محمد عظيم يقول كتب كثيرة متنوعة ينتخب منها القارئ حسب ضرورته وميله، وكذلك فوائد الكتب متعددة، الكتاب الذي يجمع ضرورة القارئ وميله وضيف لذلك أن يكون حجم الكتاب متوسط فهذا يتحقق أن يكرر.
صحيح يعني ما زلنا دائرين بين موضوع أنه كتاب مهم وما فيه يحتاج إلى تكرار وكتاب الحاجة تدعو إليه ما بين العنصرين هذا.
الشيخ ذكر نقطة أن يكون الكتاب متوسط، هل الكتب الكبيرة تصلح للتكرار؟
ما بتصلح، ليس هناك شيء يمنع من التكرار سواء كتب كبيرة مطولة غير مطولة مختصرة، ما في شيء يمنع من التكرار. القصد الحاجة أنا أعرف وهناك نماذج الحمد لله عندنا أصلا مذكورة في الكتب وذكرت وعندنا حتى معاصرة ونعرف ناس بأعيان من يكررون، منهم مكرر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5 مرات، منهم مكرر يعني صحيح البخاري 20 مرة، واللي كرر صحيح ابن حبان 7 مرات وانت ماشي يعني، فسير عن النبلاء 3 مرات يعني هذا موجود هذا موجود. بس هذا يعني مثل هذا التكرار يتأتى لعالم متمكن صدق يعني عنده من سرعة القراءة وحسن اقتناص شيء كبير جدا، بحيث انه يعني المجلد الضخم ما ياخذ معاه يوم يعني، هذا المجلد الضخم نتكلم عنه هذا يعني يمر لك الكتب الطويله هذه بسرعه يعني بهذه الطريقه، بحيث انه يمر يقرا المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه يعني قراءه 16 مجلد 17 مجلد هذه 17 ليله قراها يستطيع لسه ما خلص الشهر ما يتم الشهر عنده قراءه ثانيه للكتاب مثالها يعني هذا ممكن.
محمد اسامه بشتاوي يقول غالب الكتب التي يكرر قراءتها هي الكتب المتعلقه بالقلوب والتوبه وغيرها مما يحتاج إليها تذكر هدف الأسماء والآخرة، لأن الغالب يطرع على القلب بعض الشوائب فيحتاج تداركها من حين لآخر.
هذه الحاجة هذا يقولنا ضابط الحاجة. هذا مثلا لماذا يكرر قراءة كتب تتعلق بالتوبة والقلوب وأعمال القلوب؟ هو يذكر الحاجة، الحاجة هي دعته إلى تكرار إذا احتاج إلى ذلك وهو صحيح. نعم طالب العلم ترى طالب العلم والباحث يحتاج إلى قراءة بعض ويكررها إذا قامت عنده الحاجة، سواء قضايا منهجية قضايا اصطلاحية قضايا قواعد ما فيها من قواعد العلم الفن أو التمثيل أو الكتب المطولة من شروح.
أبو سفيان يقول أن يكون الكتاب عمدة في الباب فينبغي على القارئ أن يكرره. وابن فران يقول أهميته في صلاح الدين والدنيا. والخليل يقول كتاب تيسير العلام شرح حمزة الأحكام.
ما قلنا ضرب مثال لكتاب يحتاج إلى تكرار. لا نحن نموذج لا الكتب الحمد لله يبقى أن اختيار ما يكرر هذا عند لصاحب الحاجة، وأما نحن ضوابط التكرار وما ذكروه الإخوة كله يدور حول هذا الفلك، الأهمية أهمية الكتاب وأن يكون رأسا في بابي أو شيء من ذلك، والحاجة الحاجة الداعية سواء حاجة بحثية حاجة مراجعة العلم حاجة إعادة المعلومات في الكتاب حاجة استيعاب أكبر لما فيه من القدر العظيم من المعلومات وشيء من ذلك.
نعم.
خلاص
تمت مشاركة الأخوة
تمت الحمد لله الخير وفيها بركة. نبدأ بسم الله.
بسم الله.
هذا ولدي عندنا أحد الرسائل العلمية وهو بحث أعده من الأبحاث النموذجية. هذا بحث نموذجي في دراسة أحد الكتب السيارة المعروفة، كتاب العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله المتوفى عام 1367، ألف كتابا في علوم القرآن سماه مناهل العرفان في علوم القرآن، وهو كتاب سيار منذ أن ألفه صاحبه رحمة الله عليه. والكتاب ألفه بأسلوب أدبي راقي عالي، واختصر فيه على أهم ما قضايا في مباحث من مباحث علوم القرآن، وأخرج الطبعة الأولى والثانية والثالثة في حياته، وكان يزيد عليها حتى استقرت عنده رحمة الله عليه أحد الطبعات، فخرج عليها الكتاب. والكتاب أصلا صار يقرر في عدد من الكليات والمعاهد الشرعية وشيء من ذلك. فالكتاب عند المتأخرين علم في الفنه في علوم القرآن، وهو أيضا صار يعول عليه كثيرا، وجاء من جاء بعده واستفاد من هذا الكتاب أصلا أيضا رحمة الله عليهم جميعا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت وفقه الله في هذه الرسالة العلمية جعل محور الدراسة هو هذا الكتاب مناهل العرفان للزرقاني، وأراد أن يدرس ما في الكتاب من مباحث وقضايا ومسائل قربا وبعدا أو صحة وخطأ أو قوة وضعفا في مسائل في هذا العلم، مدارسة لهذا الكتاب. فسمى بحثه كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم، جب قوسين دراسة وتقويم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت وفقه الله. وهذه الدراسة أعد دراسة نموذجية لما فيها من حسن التتبع والتروي، وفيها من والشيخ حسن عالم متمكن في بابه وفقه الله الشيخ خالد السبت، فتتبع تتبع العارف لهذه المسائل وصار ينقدها بنقد العارف، قدم بمقدمات معينة. طبعا هو أول ما بدأ يقول أنه جرد الكتاب وأخرج بعض الفوائد، والكتاب وأسبابه هذا مذكور في المقدمة لا نطيل فيها، لكن نحن يهمنا هذه القضية الأولى الآن عند هذه القضية. أما التمهيدات اللي فيها التعريفات هذه معروفة من شؤون البحث دائما عندنا، مسألة علوم القرآن والتدوين فيه وفائدته. ثم بدأ في القسم الأول، قسم ثلاث أقسام. القسم الأول جعله خاصا بترجمة للشيخ الزرقاني رحمة الله عليه، فترجم الأول حياتي، والترجمة مختصرة، وهو يقول غاية ما وقفت عليه من ترجمتي، وترجمة مختصرة الحقيقة، ولا أدري مع شهرة الكتاب. وهذا سبحان الله عندنا نماذج من كتب بعض المؤلفين كتبهم سيارة ذكرا أكثر من ترجمتهم ومعرفة تفاصيل حياتهم رحمة الله عليهم جميعا، وذكر شيء من التاريخ. القسم الثاني خصه بنظرة جملية كلية للكتاب، قضايا مشتركة يشترك فيها كافة مباحث الكتاب ومسائله، تكلم فيها عن استفادته عن ممن سبق من المؤلفين، منهجه، أسلوبه، طريقته، مصادره، زياداته، إضافاته التي أضافها في هذا الفن والعلم، أثره في من جاء بعده وشيء من ذلك. وكان المطلب جعله في 12 مطلبا. الأخير تنبيهات مهمة على مآخذ عامة على سائر الكتاب، كان منها وقضية مهمة عنده مسألة عرضه لبعض الشبه، وهذا الحقيقة مبحث أو مطلب عنده تكلم عليه وأبدع الشيخ في تقرير ما عليه السلف من الاعتماد، ويقول أنا أصلا لم أتعرض للشبه التي ساقها. هو لما جاء إلى هذا الكتاب يقول الشبه التي ذكرها الزرقاني في كتابه فإنه قال لا لم تدخل تحت دراستي إطلاقا، يقول مع ما لي عليه من ملاحظات أصلا في جوابي عنها، ويقول والسؤال يقول أنا لا أراها إطلاقا إدخال الشبه في العلوم الشرعية بهذه الطريقة، خاصة أن الزرقاني كان يتتبع الشبه سواء قيلت أو هو أحيانا يصوغها من جديد ما ليس له أحد قائل، لحين أحيانا يتصور وجود هذه الشبهة ويتمثل ويبدأ يصوغها بهذه ويبدأ يرد عليها، ويرى الشيخ السبت وفقه الله أنه لا ينبغي إرادة الشبه لأجل ما تثير من شكوك شيء من ذلك. هو أيضا استبعد المسائل التي ذكرها الشيخ الزرقاني ولم يرجع فيها، قل ما عنده قول، خلص استبعدها مثل طرح أي مسألة في الباب والفن. أيضا استبعد المسائل اللي يمكن أن تحمل على وجه حسن يعني ولو من بعيد، فاستبعدها، ليست كلامه على ما يرجحه ويؤاخذه عليه. وضحت الآن محل الدراسة. أما القسم الثالث من الكتاب فهو لب الكتاب، وهو حقيقة جاء إلى كل مفاصل المباحث الكتاب مبحثا مبحثا، 17 مبحثا للكتاب هي مباحث الكتاب كاملة، وكل مبحث يأخذه ويقرر مسائله في تحت ثلاث بنود: بند خاص في مدى استفاء المؤلف من المادة العلمية لهذا المبحث، وبند يعالج فيه مسألة ما أضافه المؤلف في هذا المبحث من علوم القرآن، وبند يناقش فيه المؤلف الباحثة المؤلف الباحث المؤلفة فيما عليه من المؤاخذات أو ما يحتاج إلى مدارسة ومراجعة. والكتاب كله على هذا المنوال، وإن شاء الله يظهر للناس. يعني مثاله، هذا مثال هذا حين أخونا أحمد إذا علينا يقول أنت قلبت الكتاب، هذا مثال لأحد المباحث التي يحتاج معها الكتاب، أو إن شاء الله يطلع معنا، بس أخونا أحمد يزعل علينا يقول دائما تطرح الكتاب ولا نطلع معك الذي، هذا مثال. هذا مثال. هذا مثلا المبحث الثاني من المباحث التي طرقها العلامة الزرقاني في مناهل العرفان، وهو يتعلق بتاريخ علوم القرآن. شوف لاحظ، يدارسه أولا في مدى استيفائه للمادة العلمية المطروحة، ثم بعد ذلك يدارسه في إضافات التي أضافها، إن كان له إضافات طبعا الزرقاني في هذا الباب، ثم مناقشاته في بعض المسائل التي يرى أنها تحتاج إلى مدارسة ومراجعة. كل الكتاب على هذا المنوال، مباحثه بكامل مباحث بهذه الطريقة. شفت، هذا فيه 8 مسائل للمناقشة. يبدأ المسألة الأولى وقال كذا الزرقاني، والحقيقة أنه كذا وكذا وكذا، ويبدأ يتكلم عنه. وفقه الله، والكتاب كله على هذا المنوال من أحسن ما كتب عن كتاب الزرقاني. أتمنى أن يحذى حذو مثل هذه الدراسة النيرة في دراسة بعض الكتب الأخرى التي لها شأن، وهي سيارة ومعروفة وغير ونحو ذلك. الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار ابن القيم ودار ابن عفان، وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة، الرسالة الأخرى له، وهي عبارة عن فيها نفس طويل، طول نفس، فيها تتبع واستقراء. أظن هذه رسالة الدكتوراه، فيها تتبع واستقراء. أراد بها أن يجمع قواعد لأهل العلم فيما يتعلق في تفسير كتاب الله عز وجل. يقول إنه قل من صنف في قواعد التفسير مفردا، إنما الذي عندنا أكثر عند أكثر العلماء إنما هو مبثوث في مصنفاتهم. وهؤلاء العلماء الذين تناولوا الاستنباط من كلام الله منازحهم تختلف. فعندنا مفسرين، وعندنا فقهاء، وعندنا أصوليين، وعندنا أهل اللغة، منازحهم تختلف، يعني ما ينتزعون من هذا. لا توضحت لنا الفكرة؟
نعم.
ولهذا جعل أصل بحثه تتبع واستقراء لأصحاب هذه العلوم. فجاء عندنا فذكر في المقدمة مجموعة من المراجع الضخمة التي ترجع إليها. جاء يذكر لك مراجع في علم التفسير، في علوم القرآن، في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في اللغة وأنواع اللغة، في علوم أخرى متنوعة. ما يقول مجموعها يعني أكثر من 200، وما يقول 225 أو شيء من الكتب مطولة أو شيء من ذلك، يعني تخيل منها بين الفتح الباري. يقول سنتين فقط رحمك الله، سنتين هذه فرقها للقراءة والجرد المطولات حتى يستخرج القواعد التي بث أهل العلم في مصنفات بثا. وهو له، ويقول جمع، ثم بعد ذلك لما جمع هذه القواعد قسمها إلى قسمين، قواعد سماها قواعد أصلية، وهذه قرابة تكون 280 قاعدة، قاعدة أصلية، وقواعد تبعية تتبع ضمن الكلام وضمن الشرح، ويذكر هذه 100 قاعدة، فالمجموع 380 قاعدة. كل قاعدة منها يأتي لها يذكر القاعدة كما سأبين لكم الآن، ثم يأتي يشرح القاعدة ويوضح إن كانت تحتاج إلى توضيح، ثم يذكر الأمثلة عليها. والأمثلة ليست من باب التتبع، يعني لا يتقصى الأمثلة، إنما يعني ما يحتاج إلى توضيح، فإنه يقوله الأمثلة للتوضيح وليس للتقرير. وذكر هذا، وبعضها يأتي مثال، بعضها مثالين ثلاثة وهكذا. وإذا كانت القاعدة حتى يقول واضح ما تحتاج شرح، عاد يشرح أيضا شيء ذلك، الله من يذكر لك مصدر القاعدة. ثم بحثه قواعد التفسير جمعا ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، وفقه الله. وهذه مقدمات التي قدم بها الكتاب الذي عندنا. طبعا هو قدم بمقدمات في البحث في تطبيقه، قدم بمجموعة من المقدمات، كان أولها اللي هي المبادئ، اللي هي سماها المبادئ العلمية النظرية التأصيلية للباب، عرض فيها التفسير والقواعد، ثم قواعد التفسير، ثم بدأ يدخل بعد ذلك يقول هذه، شوف التعريفات، ثم بعد ذلك الفروق، فرق بين القاعدة والضابط، الفرق بين قواعد التفسير والتفسير، الفرق بين قواعد التفسير علوم القرآن، وانت ماشي. ثم بعد ذلك ذكر بعض المقدمات العلمية التي يراها مهمة، وهي ما يتعلق بقواعد التفسير، أهمية الفن هذا، غايته، المصنفات في نشأته كيف كان، واستمداده من أين يكون، وانت ماشي، والمناهج التي كتبت فيه. ثم عقد سؤالا مهما، هل الاستنباط عن طريق القواعد التفسير هذه يعتبر من قبيل التفسير بالرأي أو لا؟ طبعا هو خلص لأنه ليس من التفسير بالرأي، وفقه الله. ثم الثالث، هذا عظم الكتاب، يعني تخيل أنت هذا الجانب النظري فقط أخذ من الشيخ ما يقارب 60 صفحة فقط، وأما بقية الكتاب هو عظمه الذي أقام عليه الكتاب، اللي هو جمع القواعد التفسير من كلام المصنف 380 قاعدة، فهو بقية المجلدين، يعني تخيل كم معنا من عدد الصفحات، تمام 800 تقريبا، يعني 60 فقط مقدمات، تمام 800 هي البحث. لكن كيف قسمها؟ قسمها على طريقة أنه يجعل كل مقصد من المقاصد في التفسير من كل مقصد كل نوع من انواع المراد اللي يجمع تحت قواعد في مقصد من المقاصد هي اشبه ما يكون بابواب فصول مباحث اي مكان قل او انواع اي مكان. فمثلا وطبعا تجمع 28 مقصدا، هذا الاول مثلا نزول القران وما يتعلق به، ثم وانت ماشي بعدين هذا ما يتعلق طريقه التفسير قواعد اللغه وانت ماشي بهذه الطريقه 28 كما ترى 28 مقصدا هذه شباب الاخوه 28 هذه هي على التمام طريقته في الداخل. انا اشوف هذه مثلا ياتي لك بالقاعده يذكر لك القاعده ويذكر لك هذا مقصد هذا المقصد الذي هو محل البحث عندنا، ثم بعد ذلك يذكر لك القاعده القواعد التي تندرج تحت المبحث. فمثلا هذا عندنا مثلا المقصد الثاني طريقه التفسير لم ياتي بعده القواعد الكبرى التي تندرج تحته. شوفها يبدا يقول القاعده الاولى التفسير اما توضيح القاعده، شوف بعد أن ساق القاعدة باللون المحبر كما ترى اللون الأحمر في هذه الطبعة يبدأ يوضح لك القاعدة ويشرحها لك إن كانت تحتاج إلى ذلك، طبعا يذكر لك المراجع في الباب. بعد أن ينتهي يأتي بعد ذلك إلى ما توضيح القاعدة أو الأمثلة على القاعدة، يقول لك مثال مثالين ثلاثة أربعة حسب يعني ما تحتاج القاعدة من التمثيل أو ما يتيسر من التمثيل. الكتاب كله شو هذا مثلا يعلق على الأمثلة إن تحتاج إلى تعليق وبين إن كان فيها خلل أو شيء من ذلك. الكتاب كله على هذا منوال وفقه الله 380 قاعدة في مجلدين كبيرين من إصدارات دار ابن القلم دار ابن القيم ودار ابن عفان بالاشتراك بينهما. هذا بحث علمي محكم أحد الدراسات الموضوعية، أخذ أحد القضايا التي تعتبر من قواعد الحياة العامة بل هي من قواعد الدنيا والآخرة أيضا، وهو أن الله عز وجل العبد من جنس عمله، فإن كان خيرا فسيلقى خيرا وإن كان شرا سيلقى شرا. هذه القاعدة حتى مركوزة في الفطر، والفطر لا تبى ولا العقول السليمة ولا غيرها، ولهذا صارت حتى في عرف الناس وفي علومهم ومعارفهم مطروقة معروفة أيضا، وهي قاعدة هذه القاعدة قاعدة الجزاء من جنس العمل وتطبيقاته في القرآن الكريم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت جاء فقط جعل محل ميدان التطبيق ما ذكره الله عز وجل في القرآن من نماذج لهذه القاعدة، وهي قاعدة مستقرة في الشرع عندنا، ولهذا ذكر في أول ما ذكر في التمهيد في المقدمة المعنى القاعدة الدل عليه من الكتاب والسنة عبارات الأئمة والسلف عليها، حتى ذكر من أمثال العرب وأشعار العرب ما يدل على أن هذا من المتقرر عندهم أيضا وشيء من ذلك. ثم قسم الكتاب إلى فصلين، الفصل الأول خصه بالجزاء الحسن لمن عمل حسنا وخيرا، والفصل الثاني الجزاء السيء لمن عمل سيئا وشرا، وقسمه كل فصل منه إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مباحث تحت كل فصل منها، هذا كل فصل منها تحت ثلاث مباحث. المبحث يجعل مبحث هذا هو عشان يبال الإخوة كل هذا مثلا هذا عندنا الفصل الأول مثلا في الجزاء من جنس العمل في الخير تحت ثلاث مباحث، الجزاء في الدنيا، الجزاء في الآخرة، الجزاء المشترك في الدنيا والآخرة، مثله في العمل السيء في الدنيا في الآخرة في المشترك بينه، وقس على هذا وطريقته يأتي إلى الأمثال الواضحة ما ذكر واضحا من الجزاءات، طبعا مما ذكر أهل العلم وأنه واضح أن الله أراد مكافأة كذا بكذا بهذه الطريقة. وأما المعاني يقول البعيدة ولصعبة هذا وتحتاج إلى يقول يستبعدها حتى لا يقع في لأنه سينازع قد ينازع فيه أن هذا هو ذكر جزاء أو لا ليس بجزاء. الكتاب فيه من الشرح والبيان والتمثيل من القرآن شيء كثير وفقه الله، جزء مجلد لطيف من إصدارات مؤسسة العلم والتأصيل وفقهم الله. هذا أيضا آخر كتاب آخر وهو أيضا بحث في موضوع مهم وهو ما سبب التفسير الإشاري. التفسير الإشاري له طبعا مطروق كثيرا خاصة عند المتصوفة، وإذا قيل دائما سبحان الله الذهن يذهب ينصرف مباشرة إلى تفسير أهل التصوف لأنهم يكثرون من هذه الإشارات بدعوة أن الكلام يشير إليه، الحال يشير إليه، القلب يشير إليه، أشياء والعرفان يشير إليه، أشياء يعني خاصة القسم الغلاء منهم أصحاب التصوف الفلسفي أو لا أصلا ما يشير إليه ما هو إلا شياطينهم تملي عليهم يوحون إليهم شيء من أباطيلهم، ولهذا ما يذكره أهل التصوف الفلسفي بالذات لا يقبل عند أهل العلم إطلاقا بخلاف غيره. هو إيش يقول الشيخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، هو أراد تأصيل هذا الباب تقعيده ومعرفة أين المقبول منه ومعرفة أين هو المردود وهذا والسبب يقول لأنه عندنا من العلماء من غير المتصوفة لهم إشارات في استنباط المعاني من الآيات، وهذه مقبولة عند أهل العلم. ما سبب قبولها؟ شروط، وذكر عدد من الشروط التي تجعل الإشارة أو الذهاب إلى انتزاع المعنى من الإشارات في القرآن مقبولة، ذكرها. فأراد في هذا البحث تأصيل قضية سماه الإشارات في التفسير. شوف، الإشارة عند المفسرين والأصوليين والبلاغيين والنحاة، كلهم هؤلاء كانت الإشارة عندهم لها معنى معين. طبعا البحث قدم له بمقدمة فيها أهمية الإشارة والدلالات ولماذا يذهب إليها بعض من قال أو بعض من يذهب إليه من. شوف، قدم بتوطئة فيها التعريفات وما يحتاج إليه، ثم بعد ذلك جعل المبحث الأول مختص بالتفسير الإشاري وتكلم عنه كاملا. أنا بس هذا أسهل للإخوة، لأنه بعضهم ما شاء الله يصورون الشاشة ويريدون مباحث الكتاب، هذا أسهل لهم إن شاء الله. هذا المبحث الأول، المبحث الأول جعله خاص بما يسمى بالتفسير الإشاري، يذكر لك يعرف به ما هو التفسير الإشاري، ما المراد به، الإشارة المعبر عنها في هذا التفسير، ما هو علاقة هذا التفسير أصلا الإشاري بغيره من الدلالات، واعتبار ذلك شروط قبول مثل هذا التفسير. ذكر مجموعة من الشروط وتكلم عنها وفقه الله، ثم بعد ذلك يأتي بأمثلة للتفسير الإشاري المقبول وأمثلة غير المقبول من التفسيرات الإشارية وقسم القسمين. ثم بعد ذلك المبحث الثاني خصه في الإشارات الثلاث، وثلاث يعني عند ثلاثة، عند الأصوليين وعند النحاة وعند البلاغيين، وكل واحد منهم يذكر لك الإشارة ماذا تدل عندهم وأمثلة لهم وشيء من ذلك، وبدأ الاعتداد بها من عدمها وفقه الله. والكتاب في جزء لطيف من إصدارات مؤسسة العلم والتأصيل.
شيخنا، هل ذكر التفاسير التي أكثرت من التفسير الإشاري وقومها؟
هو لا 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 لا، هو ما هو دراسة للتفسير للتفاسير الإشارية، لا، لكن يذكر لك نماذج من بعض هذه التفاسير، وأنت تعرف أنه هذا عندهم من هذه الشاكلة. وفقه الله. هذا ولدي كتاب وكان طبع عدد من الطبعات، لكن الشيخ وفق الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت لعنايته بمصنفات السعدي أصلا، خاصة ما يتعلق بالتفسير، وبهذا الكتاب أصالة جعله يراجع ويقوم ويقابل على نسخ خطية. هو يقول وقف على نسختين خطيتين للمؤلف بخط يده، أخذها من أحد أبنائه، أحد النسختين كاملة تامة للمؤلف والثانية لا فيها نقص. وضحت الفكرة؟ يقول لما قارنها بالموجود والمطبوع وإذا به يجد خلل في كل المطبوعات، قال إلا بعضها، وحتى هذه اللي وقفت على هذه النسخة يقول حصل في عندهم سقط وأشياء، فأراد أن يخرج طبعة مستقيمة الكتاب، فأخرج هذا الكتاب الذي هو بعنوان القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، توفى عام 1376 للهجرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت قام وحققه على نسختين خطيتين، ولم وقلنا كلتاهما بخط مؤلف، لكن احداهما كامله والثانيه ناقصه. الكامله حتى عليها بعض تعليقات المؤلف نفسها، اما تبويبان او استدراك او شيء فيدخلها، اما تعليقات غيره يقول لم يدخلها، واخرج الكتاب عليها وتكلم عن الطبعات السابقه. شو هذه؟ نموذج من خط العلامه السعدي رحمه الله عليه، وهذا من النسخ الخطيه، هذه النسخ الخطيه اللي هي بخط العلامه السعدي، هذه نماذج بخط العلامه السعدي. وهو يقول لم يوعبها شرحا وكلاما، واتمنى الشيخ وهو اهل لذلك يشرح هذه القواعد، وهي قرابة 71 قاعدة. قال إنما كان القصد منها ترى ضبط الكلام حتى تخرج كما أراد مصنفها. شوف مثلا القاعدة الثالثة كما تراها محبرة باللون الأحمر بارزة كذا كأنها عنوان، طبعا هذا العلامة السعدي، بس هذا طريقة الإخراج الجميلة. ثم يبدأ من العلامة السعدي رحمه الله يشرح ويمثل على طريقة المحفوظة وأسلوبه الواضح، وهو يقول بعض المواضع وإن كنت يا قارئ ما تفهم مراده على أصالة، لكن لا تستعجل في التصويب، فإنها على الحقيقة كما ترك المؤلف. طبعا تعليقات الشيخ عثمان خالد السبت تراها قليلة، يمكن تشوف الصفحات ما فيها، هو قصدا أراد ذلك حتى لا يتشوش أو لا يتداخل أو لا تزاحم أو يخرج الكتاب عن قصد، يعني يكون رسالة مختصرة، الحقيقة ما هي مختصرة ولا مطولة بصدق يعني، لكن أتمنى من الشيخ أن يشرح هذه القواعد شرحا، يعني خاصة هو له كتاب في قواعد التفسير، ويبين يعني ما فيها أو ينظر لها لكلام من سبق من العلماء أو شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي في مجلد لطيف وفقهم الله. هذا سلمك الله، جاءوا إلى كتاب مهم عظيم، وهو كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري. الإمام الآجري له كتاب نفيس غاية، وهو كتاب كتب الآجري كلها نفيسة يا ولدي، جملة دوما تفصيلا، الأئمة القدامى كانوا إذا كتبوا شيء عن مستوى. هو هذا الكتاب بالذات فيه أشياء عجائب، فيه من قضايا تتعلق بمعلم القرآن والمتعلم وطرائق التعليم وفضل كذا وأشياء كثيرة وأحكام وآداب وشيء من ذلك. هم جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت أراد أن يقرب الكتابة للطلبة والمتعلمين وشيء من ذلك. والقصد لماذا فعل ذلك؟ حتى أول شيء يسهل عليهم قضية الأسانيد. حدث الأسانيد المكررات أذهب ترك المكررات اكتفى بواحد منها واقتصر فقط على ما يثبت من الآثار المنقولة سواء المرفوعة أو الموقوفة واستبعد الضعيفة منها وتركها وأبقى على كلام المؤلف وترتيب المؤلف كما هو في بابه. فما تقرأه في المختصر هو نفسه وعين كلام الأجري بلا زيادة ولا نقصان. وهذا من سليم حسن
بنقصان شيخنا ببعض النقصان
لا, لا 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 يعني أنا ما أقصد مما أورده, يعني أنا أقصد نفس من حر لفظي الذي أورده أو شيء من ذلك. يعني ما في أنت قصد النقصان ما حدثه يعني
أيه.
أو ما كان مثل مختصر وسماه مختصر أخلاق حملة القرآن للإمام الأجري. قدم له واختصره وهذبه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت وفقه الله, مع ذكري في المقدمة الطبعة التي استند عليها ومن هي يعني وجدها أنها أهل لذلك. ثم هذا الكتاب هذا بأبواب المصنف الأجري كما ترون مشكولة كما ترون. أنا بعض التعليقات هو يقول الأحاديث سأخرجها سأذكر لك من في صحته وشيء من ذلك من خرجها بعض الغريب سيذكره, يعني تعليقات لطيفة ومختصرة. وأنا أظن الشيخ له شرح عليها صوتي ولا لا ولا أظن والله أعلم إن شاء الله يخرج صوتي له. الكتاب من إصدارات دار بالجولي مع الاشتراك مع تبيان. تبيان هي الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه. هذا يا ولدي أيضا كتاب لطيف آخر الشيخ من واقع تجربة جمعها. الكتاب اللطيف فيها أراد أن يذكر معالم خطوط عريضة معالم كبيرة لما يتعلق بالحفظ. هو الحفظ عموما مهم. هو طبعا الكتاب عموما ترى الحفظ عموما ليس الحفظ القرآن. شوف سماه المعالم العشرة في حفظ المتون, فهي للحفظ مطلقا. لهذا في المقدمة ذكر أهمية الحفظ عند الأئمة وكيف أن الذي لا يحفظ لا يعد عالما أصلا عندهم. ما كان عنده عالم الذي لا يحفظ وهمية ذلك. لكن يقول هناك أمور عشرة. يقول كثير من الطلبة إنما يأتي الخلل عندهم في عدم التحصيل العلوم ولا ضبطها من عدم الحفظ. فأراد أن يأتي بمعالم عشرة تضبط لطالب العلم حفظه, يعني ابتداء وحفاظا على ما حفظ ومسيرة ابتداء ومسيرة. فذكر عشرة معالم كل معلم يقول لك الأول كذا ويبدأ يشرح لك ويبين ما فيه وأشياء ويأتي بقصص شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت قدم بهذه الملاحق العشرة المعالم العشرة. شوف يا ولدي عشان يبالي الأخوة مثالها. هذا الكتاب لطيف جدا. شوف الأول أنا ما أدري إيش مدفوسة كذا. الأول يبدأ يشرح هذا الأول المعلم الأول. الثاني هناك أمور تعين على الحفظ ويذكرها لك ويبين رأيه في بعض الأشياء والمجربات وأشياء من ذلك. هكذا الأول الثاني الثالث حتى تنتهي. بعد أن انتهى منها أتى إلى ملحق. الملحق هذا ماذا فيه؟ فيه منظومة العلامة الزمزمي رحمه الله التي هي في التفسير وهي مشهورة جدا. هذه المنظومة وسبق أن عرفنا بعض طبعاتها. هذه الطبعة خصيصا قام عليها وأشرف عليها تصحيحا وتصويبا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المعارة الشهري. وهذا يكاد لا يعرفنا لأنه في الكتاب غير مذكور اسم الشيخ عبد الرحمن بإنما في العنوان موجود. ويليه ملحق تطبيقي على منظومة الزمزمي في أصول التفسير وفقهم الله. طبعا منظومة التفسير الزمزمي الشيخ عبد الرحمن معاه ذكرها هنا ترجمة يسير له وكيف اعتمد على ماذا وتكلم عن. يقول هناك فقط ثلاثة أبيات تقريبا هي المكسورة. والشيخ ما شاء الله ناظم يعني معروف الشيخ عبد الرحمن ولو في الشعر. ثم هذه المنظومة كما ترون أما الذي هي غير محبرها هنا يعني لك ليس فيه شيء مما له قضية بقضايا علوم القرآن وضحت أو بالتفسير. وأما المحبرها هنا فهو حتى قالوا اكتفي به لأنه هو الذي له علاقة بعلوم القرآن والتفسير والكتاب أو المنظومة كلها على هذه الطريقة. هذا يفيد الإخوة الذين يريدون يحفظون ويركزون على ما هو مذكور كقاعدة أو ضابط أو شيء مما يتعلق بعلوم القرآن أو ليس كذلك. الكتاب المنظومة بكاملها على هذه الطريقة وفقهم الله. الكتاب من إصدارات مركز تبيان للاستشارات. هذا يا ولدي عبارة عن مسح واقعي ميداني. لماذا ميداني؟ لماذا؟ من المعروف أن الحمد لله لنا مدة نتفيأ ظلال هذه الدورات العلمية التي تقام في مناطق المملكة عموما وهي دورات نفع الله بها وبارك في جهودها والقائمين عليها والطلبة والمشايخ اللي قاموا بها. عدد من الفنون عدد من المتون درست عدد من الخريجين انتفعوا بها في الداخل والخارج أيضا وكانت تنقل مباشرة أشياء كثيرة. دورات علمية أقيمت على مدى سنين إخواننا الأفاضل في مكتب الدعوة في عنيزة أرادوا وهم تابعون لمركز تبيان أيضا للاستشارات أرادوا أن يقوموا بمسحة ميدانية لواقع هذه الدورات العلمية ثم نظرة تقويمية لها سواء نظرة تقويمية على المنهج العام المطروح أو على المتون أو على الطلبة يعني المخرجات عندنا وضحت الآن؟ نحن نقول المقصود الآن من هذه الدراسة إنما هو أن تؤتي أفضل ما يمكن أن تخرج من الثمار من طلبة من كذا يعني كواقع علمي يعني هذا المقصود الترقي بمستوى هذه الدورات العلمية ولهذا جابوا البلاد حضروا هنا والدورات العلمية في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى وهنا وهنا والذين ما استطاعوا يذهبون كاتبوهم وأتوا وجمعوا سواء يعني من كان من أصحاب هذه الدورات أو الجهات القائمين عليها عندهم شيء مكتوب كخطة لمثل هذه الدورات أو لا أو بعض القائمين عليهم وجلسوا معهم أتوا بنظرتهم وجاءوا ومسحوا بالطريق وتأخرجوا هذا الكتاب اللي يعتبر مثل النظرة التقويمية التأسيسية لكل عامة الدورات حتى تجنب السلبيات وتنتبه للإيجابية سموها الدورات العلمية الشرعية شوف ضوابط نجاحها أسباب فشلها مقترحات لبنائها وتطويرها شوف دراسة علمية استقرائية شملت ما يزيد على 60 دورة ومنهج علمي 60 دورة مسحوها تخيل ومراكز علمية بما فيهم مركز العلمي الأول للتعليم القرآن والسنة بجدة المقصود حتى مراكز العلمية التي لها عناية بمثل التأصيل العلمي أتوا لها وشافوا مناهجها وتقريرها وطريقة التدريس فيها قام على هذا البحث الميداني مجموعة من إخواننا المشايخ الأفاضل المعروفين في هذا الجانب وهم الشيخ يوسف الزين والشيخ غانم الغانم والشيخ خالد السليم والشيخ التميم القاضي والشيخ محمد العاروق وفقهم الله جميعا وقدم لهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السب قسموا الكتاب هم يقول أو معنى صح هذه الدراسة قسمت إلى يعني هذه الفصول الثلاثة بس أيوة هذه فصول الكتابة الثلاثة إن شاء الله بالغ هذه هي الفصل الأول خصوه بالضوابط العامة لكل هذه الدورات العلمية لا بد من مراعاة هذه الضوابط ضوابط المنهج العلمي ضوابط انتقاء المشايخ ضوابط الطلبة ضوابط الزمان ضوابط المكان لهذه الدورات العلمية الفصل الأول كله يتعلق بهذه الضوابط طبعا هذه الضوابط مستنتجة ومستخرجة من واقع التجربة والثاني فصل الثاني خصوها بنماذج لنماذج البرامج علمية ناجحة وقفوا عليها وأتوا بقرابة 7-8 برامج ناجحة أتوا بها مقرراتها جداولها كيف تكون هذه هي الفصل الثالث عندنا مما يتعلق كتب دراسة لكتب المناهج العلمية التي تقرر والنظرة فيها والرابع برنامج علمي مقترح للتأصيل العلمي وذكروا فيه مرحلة التأصيل العلمي مرحلتين جعلوا التأصيل العلمي على مرحلتين وتكلموا في كل مرحلة تقسيمها الفترة الزمنية الكتب اللي ينبغي تدرس في كل فن بهذه الطريقة وفقكم الله الكتاب من إصدارات مركز التبيان للاستشارات بالقسيم هذا يا ولدي من الأبحاث النفيسة تدل على تمكن صاحبها من علم المصطلح ابتداء وتدل أيضا على سعة الاطلاع وباع في التفتيش في الكتب المطولة المتعلقة في الفن في علوم القرآن هذا لباحث عراقي وفقه الله متخصص في علوم السنة النبوية يأتي إلى بعض القضايا الدقيقة في علم الحديث خاصة في المصطلح وما يتعلق به والعلل أو أي مكان ويشبهها بحثا وينقب ويكتب فيها بعض الكتابات هذا أحد الكتابات جاء إلى قضية الحديث المعضل إلى مسألة ليس مسألة التمثيل لا المعضل متى ظهر عندنا مصطلح الإعضال هذا وضحت الآن طيب تاريخيا هل حدث له تطور بحيث أنه التطور هذا تطور زيادة في الدلالة أو أنه سلب من الدلالة وسلخ لمعناها أو انتقال حصل أو إيش بالضبط اللي حصل مصطلح المعضل لكن وقف عند أحد الأئمة وهو يعتبر نقطة مركزية في هذا المصطلح وهو الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله النيسابوري في كتاب المشهور معرفة علوم الحديث فقال وضعه لماذا ما نقطة مركزية لأنه يقول هنا ظهر تعريف له للمعضل لا ينطبق تماما على من سبق من كلام الأئمة تلاحظ معي؟ ولا وأيضا حدث بعده تغيرات حتى استقر علم المصطلح فاجعله نقطة مركزية أدار البحث حول كلام الحاكم في تعريف المعضل وكيف استنتجوا والأمثلة التي ضربها الحاكم أصلا للمعضل وما حكم عليه بأنه معضل، أو سمى بحثه شوف الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم، الحاكم السيبوني رحمة الله عليه، عن تطبيقات من سبقه من الأئمة والتطور الدلالي لتعريفه عند من جاء بعده. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ إدريس العبد الجبوري وفقه الله، باحث عراقي متخصص في علوم السنة النبوية وفقه الله. طبعا هذا العنوان أنا لأول مرة أشوف صراحة عنوان جزاه الله خير، عنوان العنوان ترى هذا عبارة عن هو فصي الكتاب العنوان فصلاء الكتاب مجموع في عنوان الكتاب، جزاه الله خير. أنا أمسي عليه بالخير الشيخ إدريس جزاه الله خير، هو من أحبابنا، هو يعرف هذا عاد نتملح معه. جزا قدم جزا الله خير عاد بخطه الجميل وهدائه الجميل، الله يعطيه العافية وحسن ظنه بأخيه. شوف لاحظ يا ولدي، قسم كتابه إلى ثلاث فصول. كان الفصل الأول يتعلق بالحاكم وكتابه معرفة علم الحديث، طب ترجم الحاكم بدأ بتعريف المعضل عند أهل اللغة، ثم كيف بدأ المعضل انتقال المعنى الاصطلاحي، ثم ترجم تكلم عن تطبيقات الحاكم وكيف استخرجها من كلام الأئمة من قبل من بعده. شوف آسف تعريف المعضل في اللغة، ثم تطبيقات الأئمة ممن سبق الحاكم للمعضل، ماذا مرادهم بالإعضال إذا أطلقوه على الأحاديث، واضح فكرة، أو على بعض الرواة وكانت رواة أحاديثه معضلة أو شيء من ذلك، ماذا مرادهم؟ أتى بتتبع ممتاز في فلان قالوا عنه كذا، ماذا أراد فلان، ماذا قابل مديني، ماذا أراد فلان، وهذه الطريقة. الفصل الثاني شوف هذا هو، شوف بيان اللي هو العنوان بيانه، فصل في الانقلاب الدلالي لمصطلح المعضل في تعريف الحاكم عن إطلاقات من تقدمه من الأئمة. شفت، فهو أتى إلى معنى جعله تعريفا للمعضل، يقول تطبيقات الأئمة السابقة حقيقة لا تنطبق على تعريفه، وضحت، وأتى بتعريف جديد. وحتى هو لما ذكر شوف تحرير تعريف الحاكم ودراسة له ووقف بعد ذلك، جاء شوف إثبات وقوع الانقلاب الدلال عند الحاكم في تعريفه من خلال التطبيقات عند من سبقه من الأئمة، وحتى هو حاكمه إلى أمثلته التي ذكرها الحاكم وبين ما فيها من الخلل. ثم هو عقد الفصل الثالث في من جاء بعد الحاكم، كيف نظروا إلى هذا المصطلح وقسمه، جعل الفصل الثالث التطور الدلالي لهذا المصطلح عند من بعد الحاكم من بعد، وتداخل المصطلحات وكيف حصلوا تحته ثلاث مباحث، جاء عند المصنفين عند التطور الدلالي عند المصنفين عند واقعه أيضا، أول ما بدأ بسياق تاريخي له إلى أن وصل عند استقرار عند كيف عند المحدثين وكيف عند الباحثين، وبدأ يتكلم عن هذا. الكتاب الحقيقة مليء بالأمثلة والمحاكمات والمقارنات بين كلام الأئمة وما وصل إليه والمعنى الذي انتقد عليه، وهو قد كان يقال عن الحاكم أشياء وذكرت ذكر من سبق من جاء بعده وشيء من ذلك، بيقول من سبق ومن سبق واحد ما حتكلم. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الرنيم للنشر والتوزيع بعمان الأردن. هذا سلمك الله بحث آخر له أيضا، وهو أراد به في هذا البحث أن يأتي إلى موضوع من علوم المصطلح، وهو قضية العلوم، مسألة العلة. هو يقول موضوع العلة والأصول التي قامت عليها، ثم الاشتقاق الذي جاء منه المعنى الاصطلاحي، قال حصل عندنا اضطراب عند الباحثين في هذا الموضوع، أراد أن يؤصل هذه القضية لأن لها معنى مهم جدا في تعريف العلة اصطلاحا، سماه
أصل في علم الحديث.
علم الحديث نعم، أصل أصول العلة في اللغة، شوف وعلاقته بالتعريف الاصطلاحي في علوم الحديث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إدريس العبد الجبوري وفقه الله. الكتاب في مجلد لطيف، لكن هو القصد يقول الاضطراب الحاصل ومن التعريف الذي حصل عند الباحثين وحتى عند أنهم ما جاءوا إلى موضوع العلة. يقول ابن فارس ذكر أن الأصل في علة أنه يعود إلى ثلاثة أصول، وهذه الأصول الثلاثة هي جعلها في المبحث الأول وهي محل الدراسة عندنا، الذي يسمى عرض الأصول التي تكلم عنها الإمام ابن فارس وتكلم عنها، وأيهما أقرب معنى، ولا هذا كل أصول فعلا وتكلم عنها، حتى قال هناك بعض الألفاظ ما ترجع إلى هذه الأصول وتعتبر مثل الاستثناء أو الشاذ أو شيء من ذلك وتكلم عنها. طبعا هو الحقيقة يرجعها إلى أصل واحد كلها إلى أصل الضعف الضعف هو الأصل فيها، وتكلم وقرر هذا بالمعنى عند أئمة اللغة وغيرهم. الثاني العلة والسبب والعلاقة بين العلة والسبب. والثالث المبحث الثالث دراسة لتعريف العلة عند المصنفين، عند أهل الحديث وعند المصنفين والباحثين المعاصرين وشيء من ذلك. والكتاب كله دراسة لهذه القضية من باب ضبط المصطلحات وما يتعلق بها وعلاقة علم اللغة والاشتقاق، وعرض تقدم بموضوع الاشتقاق وما يتعلق به، وسيرين ذلك إلى المصطلح إلى التعاريف الاصطلاحية عند أئمة الفن رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب إصدارات دار النعيم للنشر والتوزيع بعمان. هذا أيضا بحث ثالث له، وهو موضوع طبعا هو أغلبه موضوع تطبيقي، لكن الحقيقة فكرته الوقوف عند كلام المتقدمين في مسألة المتابعات والشواهد، هل يترقى بالحديث أو لا. هو يقول الموضوع ليس مرسلا، كانت عندهم ضوابط لما يصلح أن يكون شاهدا ومتابعة، يعني لا يصلح أن يجبر به الحديث الضعيف. وضحت الآن؟
نعم.
سماه مقاربة في تفهم منهج النقاد الأولين في تضعيف الحديث متكاثر الطرق. دراسة شوف، لكن طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث نموذجا في دراسة النقدية التحليلية، أي محل التطبيق هذا الحديث. طبعا قد الكتاب أصله بيان ما كان عليه المتقدمون من هذا المبحث، قدم بمقدمة فيها موضوع المقدمة، موضوع كيف يتقوى الحديث، ما المراد به، كلام ابن الصلاح، شيء من ذلك. بعض المدارسات هو يقول الحقيقة عجبه كلام الشيخ الدكتور حمد المليباري وفقه الله في هذه القضية، وأن مسألة الشواهد هو لخص كلام في المقدمة كناحية نظرية يقف عليها من أراد الدخول إلى الكتاب. ثم بعد ذلك المبحث الأول عقد وفي تخريج هذا الحديث اللي هو طلب العلم الفريضة على كل مسلم 10 مطالب، لأنها 10 من جاء من 10 عن طريق 10 من الصحابة، كل حديث خرجه وأطال النفس فيه. ثم بعد ذلك دراسة لأسانيد 10 مطالب لكل واحد مطلب ودرسه على حدة. ثم بعد ذلك هذا الأخير الحكم على الحديث عند أهل الصنعة والنقاد من أئمة المتقدمين وتحليل ذلك، ولماذا لم صحيح الحديث مع كثرة الطرق، لماذا ما صححه، العلة في ذلك وكيف كانوا ينظرون إليه. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار. نحن ما قلنا المن لأخينا الحبيب فضيل الشيخ إدريس العبد وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الرنين بالأردن. هذا يا ولدي عبارة عن ملتقطات، واحد قاعد يقرأ ويلتقط من الفوائد وأشياء مع إضافة تعليق له، الظاهر أنه يسوقها هو بسياقاته. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ وليد بن هاشم وفقه الله قرأ كتب التاريخ والأدب والأشياء والتقط أشياء هنا وهناك، ثم أراد أن يجمعها وسماها أنابيش وحكايات، وهذا هو الجزء الأول منها من دار الإصباح. طبعا في المقدمة ما في بيان، يعني صقلك على طول دخلنا مباشرة، يجعل لك فقط عنوان مروءة نادرة، يتكلم عن قصة هو يسوقها بأسلوبه هو، يتكلم عن فلان كذا، طباعة كتب، حرق الكتب، شفاعة الجاحظ، زر إبراهيم حافظ أو حافظ إبراهيم الفن، وهكذا يذكر لك. والعجيب كمان أنه ما يذكر لك المرجع من أين، ما يذكر، لا هو اللي رقمها، لا هو جعل لها عناوين، عناوين يعني أبواب وفصول يجمع النظائر، خلاها مبثوثة كما هي وتركها بلا ولا تعليق، بس هو يتكلم من صياغته، يعني واضح من صياغته، لكن الحقيقة فيها ملح وأشياء لطيفة جدا. هذه من كتب الوناسة، الكتاب من إصدارات دار الإصباح وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن مجموعة من المقالات، بعضها نشر في الصحف وبعضها في مواقع إلكترونية وبعضها لم ينشر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف ابن ناصر المنصور التميمي وفقه الله أراد أن يجمعها في هذا الجزء اللطيف وسماها حبر وحروف. شوف مقالات متنوعة، متنوعة لأنه ليس في فن معين ولا في علم معين، متنوعة غالبها ترى يعني تسلك مقالة سلوكية أدبية أشياء بهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف ابن ناصر المنصور التميم، مع أنه متخصص ترى في علم الحديث، وسبق أن عرضنا له كتاب يتعلق بفوائد المستخرجات، هذه وفقه الله يأتي يضع لك عنوانا أو عنوان المقال، هذا مثلا عنوان المقال، ثم بعد ذلك يذكر لك العنوان. هذا مثاله تربية الناشئة، هذا مثال إن شاء الله بالإخوة. هنا هذا عنوان المقال اللي سيتكلم عنه ها هنا، وهنا في الهامش تحت يذكر لك في أي موقع نشره، شوف الموقع إن شاء الله يبان للإخوة، فإن لم يكن سبق نشره فإنه يجعله خليا عن الإحالة إلى موقع أو الصحيفة. والكتاب عبارة عن جزء لطيف، والله هو ما أقول في دار ناشرة، لكن مركز عمر الفاروق هو صاحب التنضيد والصف. هذا كتاب آخر لطيف له أيضا، أراد به يجمع ما يتعلق من أخبار وآثار حول الصدقة وأهمية ذلك، خاصة لما جت كورونا وزاد حاجة الناس، سماها الصدقة أخبار وآثار لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر نايف بن ناصر المنصور التميمي وفقه الله، وهو عبارة عن كتاب أشبه ما يكون بكتاب لعامة الناس يقرؤونه ويعطى لهم حتى تحببهم في هذا الموضوع، موضوع الصدقة وفقه الله.
شيخنا شايف كتاب بإنجليزي في ترجمة يعني في الداخل أو ماذا؟
والله أنا ما أدري ترجمة، هل له ترجمة الباركود هذا، هو ما تكلف المقدمة، لكن هو كان يضع كده عناوين مثلا وقد جاء في القرآن ما يدل على فضل مثالا، ويسوق تحتها ما يراه وتفسير وشيء من ذلك. ها هي عبارة عن عناوين، كامل الكتاب كده عناوين ويسوق ما يراه مناسبا تحت هذه العناوين من الآيات والأحاديث وكلام السلف. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن كتاب صاحبه أراد أن يجمع، يعني هي شوف الأصل الكتاب فقره على يقول أسئلة وجودية يعني تشمل عامة كافة الحياة، ثم هو نفسه جعل من السير الذاتية منطلقا لجمع المادة العلمية عنها فيتكلم عنها، فيأتي لموضوع معين مثلا عند من كتب من الأطباء النفسيين في السير الذاتية لهم يجمع شيء وكيف أجابوا عنه عن هذه القضية، عند الكتاب، عند الشعراء، عند فلان، حتى عند الفنانين وأشياء. ليه بهذه الطريقة؟ سماها أشقاء الزورق الواحد. الزورق الواحد لأنه يقول أصحاب الذين يهاجرون ويهربون في زور الهروب الجماعي هذا يكونون دائما صاحب هم مشترك في الزورق واحد، همهم النجاة، كلهم تفكيرهم كيف يفعلون إذا وصلوا، يعني في هم مشترك ولا لا؟
نعم.
هو يقول في أشياء مشتركة عند أصحاب التخصص الواحد أو الطائفة الواحد أو الفريق الواحد، وضحت؟ هو أراد كيف تعاملوا مع هذه القضايا الوجودية. طبعا القضايا الوجودية هي كالتالي اللي هي هذه جعلها محل هذه إن شاء الله تظهر، هذه عبارة عن أسئلة سماها الأسئلة الوجودية، استخرج أجوبتها من السيرة الذاتية لكل طائفة مشتركة في فن معين، تخصص معين، اهتمام معين بأي مكان. مثلا في مديح السيرة الذاتية تكلم عن مدح السيرة الذاتية، من كانوا يمدحون أنفسهم في السيرة الذاتية، كيف نعيش في المعنى والجواب عنه، وأخذوا من مجموعة من كيف مثلا داوي الجرح الجروح اللامرئية، كيف نتقي شر الحب، كيف نعيش، هكذا. هو يأتي لطائفة وكيف، طبعا هو لا ينقل، هو يسوغ المعنى عندهم ويأتي كذا بنوع من الاستشهادات بكلامه وشيء من ذلك، ويعطيك الفكرة عندهم كيف ينظرون لهذه القضايا، وهذه ما هي إلا موضوعات عامة يراها الناس لا وجودية، والجواب عنها هنا عبارة ملخص أو استخلاص من السير الذاتية ممن كتبوا من أصحاب هذه التوجهات. أخونا الحبيب الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ رائد بن خليل العيد وفقه الله، والكتاب من إصدارات مدارك، هذا سلمك الله ولدي عبارة عن تجربة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن القرعاوي أراد أن يذكر تجربته بينه وبين إخوانه، وهو أصلا متخصص في الشأن الأسري مدة طويلة جدا، ثم هو ألقى محاضرة عن هذا الموضوع، والمحاضرة سبحان الله العظيم بعد أن مرض في كورونا وسار التواصل كبير بينه وبين إخواني، أراد أن يجمع المادة العلمية ويفرحها ويتكلم عنها ويريد قصص، سماها بيني وبين إخوتي. شوف 62 موضوعا يهم الإخوة والأخوات، ثم 20 موقفا من تراثنا العربي والإسلامي، ثم 50 موقفا إيجابية معاصرة الإخوة والأخوات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن القرعاوي في هذا الكتاب الذي أراده من واقع تجربة الحياة يأتي يضع لك عنوانا، هذا عنوان ويسوق تحته ما يريد ذكره من تجارب وأشياء وأفكار معينة كلها تتعلق بالإخوة والأخوات، ويقول سماه بيني وبين إخوتي، يقول لم أجد من سبقني لهذا الكتاب، وأنا يولد لي بحث سبق أني نشرته في مجلة الدين المسلم اسمه عنوانه الشقاق بين الإخوة الأشقاء، استوحيت مواقع تجربتي أنا وإخوتي الله يجزاهم خير، وتربية والدي لنا وما يحصل من ذلك، وبس كيف كان يعالج هو الكلام الخصومات اللي بين الأولاد كيف تعالج. الكتاب أنا ما أدري والله إيش الجهة الناشرة لها، لكن ما وزن الكتاب هذا الأخير، عند الأخير أنت قاعد تقول لي كذا، أنا عارف أحمد قاعد يوزن لك في ذنك، هذا عبارة عن رصد لما رصد لبعض ما هنات التي يراها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بدر البهلول في الأماثل، يقول الأفاضل الأماثل لهم أشياء ما أحب أن يقعوا فيها، فرصد أشياء يقعوا فيها جعلها هنا يتعجب منها، حتى سمع عنوانه إني لا أعجب، شوف نصوص أدبية في بعض ما نشاهده من أخطاء سلوكية يعني لبعض الأفاضل، كلها بهذه القضية وفقه الله. كان يأتي إلى قضية معينة يضع لها عنوانا مثلا الباحث عن الكمال الكذا، يقول لك إني لا أعجب، ويسوق بصيغة أدبية أسلوب أدبي جميل جدا، ثم هنا هذا نوع من التوجيه، يا هذا كذا، هذا نوع من التوجيه عنده مختصر، الكتاب لطيف، هذا يا شيخ يا ولد يصلح للبيوت الأبناء حالة التربية، الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ بدر بهلول وفقه الله، لكن أنا ما أدري إيش الدار الناشرة، أنا بس منوه بخطه الجميل الله يعطيه العافية وهدائي، وأنا شاكر له ذلك، وفقه الله ليته كتب التاريخ.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر وصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.